بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، نرحب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس المبارك ضمن حلقات دروس من الحرمين من رحاب المسجد النبوي الشريف. يواصل في هذا اللقاء دروسا في فقه المعاملات من كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي الحنبلي رحمه الله، عند قوله: كتاب الشهادات، ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول: اشهد على شهادتي بكذا، أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الفصل يتحدث المؤلف عن الشهادة على الشهادة، يعني أن يقول شاهد لشخص آخر: اشهد على شهادتي بكذا. فهذه هي الشهادة على الشهادة. وأعطانا في مبدأ هذا الباب ضابطا، قال: لا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وتقدم أن كتاب القاضي للقاضي يقبل في كل حق، قلنا حتى القذف، لا في حدود الله عز وجل كحد الزنا والشرب. ويقبل كتاب القاضي في تنفيذ حكم ثبت عند القاضي. فهذه الأمور التي يجوز فيها يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي يجوز فيها الشهادة على الشهادة، وإلا لا يجوز. قال: ولا يحكم بها، أي بشهادة الشاهد، بالشهادة على الشهادة، إلا بشروط يذكرها هنا. ومن هذه الشروط أن تتعذر شهادة الأصل. الأصل أن الذي يشهد هو الشاهد الذي رأى القضية أو سمع القضية، لكن يجوز أن يشهد من يستشهده الشاهد، يتحمل الشهادة على الشاهد، شهادة الشاهد على الشاهد، إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت، يموت شاهد الأصل فيشهد شاهد الفرع ويقول: قد سمعته يقول كذا، أو ينقل كذا، أو مرض لا يستطيع أن يحضر إلى مجلس القاضي شاهد الأصل، أو بغيبة مسافة قصر ولا بد من دوام هذا العذر في شهادة الأصل حتى يحكم القاضي. قبل أن يحكم، إذا زال هذا العذر، يأتي أو يؤتى بشاهد الأصل، لا نرجع إلى شاهد الفرع إلا إذا تعذرت شهادة الأصل. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، هذا الشرط الثاني، أن يسترعيه شاهد الأصل، وإلا لا يجوز له أن يشهد، فيقول: اشهد على شهادتي بكذا. فهنا استرعاه شاهد الأصل، فإذا حصل عذر لشاهد الأصل بموت أو مرض وكان قد استرعاه على الشهادة وقال اشهد على شهادتي فهذا تقبل شهادته. نعم. أو يسمعه يقر بها عند الحاكم، لأن الشهادة في معنى النيابة، ولا بد أن ينيبه شاهد الأصل أو يسمعه يقر عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب، فيجوز له أن يشهد استرعاء لذلك. نعم.
وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم،
أي لم ينقض حكم الحاكم في هذه الحالة، إذا شهد شهود بالمال ثم رجع شاهد المال وقال ليس لفلان عند فلان مال، رجع عن شهادته لم ينقض الحكم، وجب المشهود به للمشهود له ولو كان قبل الاستيفاء. نعم.
ويلزمهم الضمان دون من زكاهم،
ويلزم الضمان على الشهود، إذا كان في مال دفع فالضمان على هذا الشاهد الذي رجع عن شهادته. نعم.
وإن حكم
دون من زكاهم، هذا الشاهد زكاه اثنان مثلا، هؤلاء ليس عليهم ضمان، ليس على المزكين ضمان. نعم.
وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله،
غرم المال كله لأن هو شاهد واحد ومعه يمين، فالغرم على الشاهد. نعم.
قال رحمه الله: باب اليمين في الدعاوى. لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف
أي المنكر. هذه باب اليمين في الدعاوى، أي باب ما يستحلف فيه وما لا يستحلف فيه، ليس كل الحقوق يستحلف فيها. يقول: لا يستحلف في العبادات، لا يستحلف من أنكر دفع الزكاة أو أنكر كفارة يمين أو نذر، لا يستحلف على ذلك، لا يستحلف في العبادات ولا في الحدود، لأن الحدود يجب أو يستحب سترها، الحدود يستحب سترها والتعريض للمقر ليرجع عن إقراره. ولهذا لما جاء الرجل وشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أو أقر بالزنا قال: لعلك قبلت، لعلك كذا، فلو قال قبلت فقط لا ترك الحد عليه. فلهذا اليمين يقول هنا لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله عز وجل، لأن مبناها على الستر ودفع الشبهات ونحو ذلك. نعم.
ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق.
في كل حق لآدمي، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو الأصل، على المنكر في كل حق لآدمي. نعم.
إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف،
فهذه ليس فيها يمين. وأصل الرق كدعوى رق لقيط مثلا، ادعى أن هذا اللقيط أنه رقيق، أو الاستيلاد للأمة، والنسب والقود وهو القصاص والقذف، فلا يستحلف منكر شيء من ذلك. نعم.
واليمين المشروعة اليمين بالله، ولا تغلظ إلا فيما له خطر.
يعني اليمين المشروع هي اليمين بالله عز وجل، ولا يجوز الحلف أصلا بغير الله، فاليمين بالله، ولا تغلظ هذه اليمين، يحلف بالله: والله ما رأيت، والله ليس له عندي هذا المال أو نحو ذلك، ولا تغلظ إلا فيما له خطر، يعني مثل ما يوجب القصاص أو يوجب غير ذلك. التغليظ باللفظ قد يكون باللفظ التغليظ كقوله والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الطالب الغالب الضار النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذه يمين مغلظة من حيث اللفظ أو مغلظة من حيث الزمان. قالوا يحلف بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لأن يعني تحري للأوقات التي فيها تجاب الدعوة ونحو ذلك. أو التغليظ في المكان، يحلف بين الركن والمقام عند الكعبة، أو قالوا يحلف في الروضة أو ما أشبه ذلك. فالتغليظ قد يكون في اللفظ وقد يكون في الزمان وقد يكون في المكان. هذا تغليظ اليمين فيما له خطر، قتل شخص أو ما أشبه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الإقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
نعم، هذا كتاب الإقرار، وهو الاعتراف، أن يقر الإنسان يعني يعترف بما عليه من حق. والإقرار هنا كما قال بعض العلماء التحقيق، أن المخبر إن أخبر بما على نفسه يقول لفلان علي 1000 ريال 1000 ريال، فهذا إقرار. أو إن أخبر بما على غيره لنفسه فهو مدعٍ، إذا قال لي عند فلان 1000 ريال فهذا مدعٍ، وإن أخبر بما على غيره لغيره عند زيد لعمر 1000 ريال فهذا، فإن كان مؤتمنا عليه فهو مخبر، إما من باب الإخبار كأمانة ونحو ذلك، وإلا فهو شاهد إن لم يكن مؤتمنا عليه. فهذا كتاب الإقرار، يقول يصح من مكلف، الإقرار لا يصح إلا من مكلف. وقد تقدم أن المكلف هو العاقل البالغ، من بلغ وهو عاقل فهذا يصح إقراره، وإقرار الصغير لا يصح إلا فيما أذن له فيه. إذا كان مأذونا له في بيع شيء معين فيصح أن يقر ونحو ذلك، وأن يكون مختارا ليس مكرها. إذا أكره على أن يعترف بمال أو بنحو ذلك فهذا لا يقبل. إذن الإقرار لا بد أن يكون من مكلف، وأن يكون هذا المكلف مختارا ليس مكرها، يعني يهدد بالقتل أو بالسجن أو بالضرب أو بما أشبه ذلك. فإذا أكره على أن يتكلم يقول اعترف أن لفلان عندي أن لفلان عندك 1000 ريال وإن لم تعترف سجناك أو ضربناك أو فعلنا وفعلنا بك، فهذا ليس مختارا. لو قال له عندي 1000 لا يعتبر هذا الإقرار، فلا بد أن يكون من مختار غير محجور من مكلف غير محجور عليه، والذي يحجر عليه إما لسفه فيه، يعني عدم حسن التصرف في ماله، أو يكون محجورا عليه لحق الغرماء. فمن حجر عليه لسفه لا يصح إقراره، لا يصح إقراره. نعم.
ولا يصح من مكره، وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح.
نعم، وإن أكره على وزن مال، أكره على أن يدفع مثلا 10,000 ريال وليست عندهم فباع ما يملكه لذلك، صح البيع لأنه لم يكره على البيع، إنما أكره على الإقرار بهذا المال، لكن لم يكره على البيع. فباع داره مثلا أو باع ما يملكه، صح البيع. نعم.
ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل.
وإن أقر في مرضه ولو كان هذا المرض مخوفا، يعني مرض مخوف يخاف منه الموت، فهذا المرض المخوف، وإن أقر في مرضه، أي وإن كان مخوفا بشيء بمال أو نحوه، فكإقراره في صحته، يعني أن إقراره صحيح، أن إقراره صحيح، إلا في إقراره بالمال لوارث فلا يقبل. أقر أن لولده عليه مثلا 1,000 ريال أو 100,000 ريال أو لزوجته عليه 100,000 ريال، فهنا الإقرار لا يقبل لأنه متهم، متهم في ذلك. وإن أقر، نعم،
وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره.
أقر أن لزوجته عنده صداق فلها مهر مثيلاتها، كم مهر النساء في هذا البلد مثلا؟ مهرها 20,000، لها 20,000. لو قال لها عندي مهر 100,000 لا يؤخذ بكلامه، تعطى مهر مثيلاتها. نعم. يقول بالزوجية، لأن المهر يلزم بالزوجية لا بإقراره هو، لأنه متهم في ذلك. نعم.
ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها،
لم يسقط الإرث، لأنه متهم أنه أراد حرمانها من الميراث، فقال زوجة فلانة قد أبانها، طلقها طلاقا بائنا، وإذا كانت مطلقة طلاقا بائنا لا ترث. فهنا لا يؤخذ بقوله لم يسقط إرثها بل ترث. يقول قالوا إلا إن لم تصدقه، إلا إذا صدقته هي وقالت نعم قد أبانني طلاق أو طلقني طلاقا بائنا، لأن قوله غير مقبول بمجرده. نعم.
وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا لم يلزم إقراره، لا أنه باطل.
نعم، مثل أن يقر لابن ابنه بمال، يقول ابن ابني فلان له عندي 10,000، فهو وإن أقر لوارث وهو يرثه ليس له ابن، هذا الذي يقر بهذا ليس له ابن، فقال لابن ابني فلان 10,000، ويكون أبناؤه مثلا ماتوا لكن بقي ابن الابن فهو وارث. فيقول: وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، قبل أن يموت بدقائق ولد له ولد ابن، فصار هذا ابن الابن ليس وارثا لأنه جاء إلى الميت من هو أقرب منه وهو الابن. وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيا، ابن الابن أصبح أجنبيا الآن لأنه جاء من هو أقرب منه وهو ابن هذا المقر، لم يلزم إقراره، لم يلزم إقراره لأنه متهما اعتبارا بحاله، لا أنه باطل، ليس هذا معناه أنه باطل هذا الإقرار، بل هو صحيح موقوف على إجازة الورثة كالوصية، فإن أجازه الورثة وقالوا نعم حينئذ يكون صحيحا. نعم.
وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا.
وإن أقر لغير وارث، مثل أن يقر لابن الابن مع وجود الابن، هذا الآن غير وارث. وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح، وإن صار عند الموت وارثا، عند الموت مات الولد فصار الوارث ابن الابن الآن، صح صار عند الموت وارثا، يقول صحيح أن ذلك صحيح. نعم.
وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح.
إن أقرت امرأة على نفسها بنكاح أن فلانا تزوجها ولم يدعها اثنان، لم يدع هذا النكاح اثنان، واحد فيصح لأنه قول في حق نفسها، لكن لو ادعاها اثنان فهذا يختلف الأمر، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يقبل. نعم.
وإن أقر وليها المجبر بالنكاح أو الذي أذنت له صح.
أنكر. نعم أنكر. أي نعم أنكر. وإذا أقر وليها الذي أجبرها على النكاح أنه زوج فلانا قبل منه ذلك. نعم.
وإن أقر بنسب صغير،
بنسب صغير،
وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه منه، فإن كان ميتا ورثه.
نعم. وإن أقر بنسب ادعى أن هذا الولد الصغير ولده يقبل منه ذلك، أو ادعى أن هذا المجنون الذي لا يعرف نسبه قال هذا ولدي يقبل منه، لكن العلماء يشترطون في هذا إمكان صدق المقر بالنسب، ألا يكون في سن المقر له، واحد عمره 20 سنة أو 30 سنة يأتي لشخص يقول 30 وهو 30 يقول ابني، فهذا يكذبه العقل لا يصدق، يكذبه الحس فلا يقبل مثل هذا الخبر. وإلا ينفي نسبا معروفا، لا ينفي نسب يكون هذا الولد ينسب إلى فلان ثم يأتي هو يقول ابني، لا يصح هذا. نعم.
وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح،
فإن كان ميتا ورثه، ورث هذا الذي ادعاه. وإذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح، ادعى أن له مالا عند فلان فصدقه ذلك الشخص فهذا صحيح، يعني من باب الإقرار كما تقدم سابقا هذا، والله تعالى أعلم. وسننهي إن شاء الله تعالى هذا الكتاب في يوم الأحد القادم، إن شاء الله تعالى. إن شاء الله التوفيق والإعانة. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعت. نعم. الأخ يسأل يقول: ما حكم العمل كسائق للطائرة التي يوزع أو يباع فيها الخمر؟ ما حكم العمل كسائق للطائرة التي يوزع فيها أو يباع فيها الخمر؟
نعم، هذا بيعه من المنكر، فالأصل أن ينكر هذا الإنسان، لكن ليس هو المقصود من الطائرة، المقصود من الطائرة ليس هو بيع الخمر، هذا يقود الطائرة وقد لا يدري ما فيها وقد يعلم بذلك، فعليه أن يحذر من هذا المنكر وأن يبين أن هذا منكر وأنه لا يرضاه، لكن الإثم على من لو سألت تقول إنسان مضيف يسقي الناس الخمر، قل لا يجوز، يجب أن يترك هذا العمل لأن هذا هو المقصود. أما إنسان سائق قائد طائرة أو إنسان أجر شخصا بيتا وشرب في هذا البيت الخمر، نعم إذا علم ذلك واستطاع أن يترك هذا العمل كان أحسن وأفضل. نعم، والله أعلم.
يقول كذلك: ما حكم قضاء الدين من القمار أو الميسر؟
أولا هذا المال حرام، لا يجوز للإنسان أن يأكله ولا أن يدفعه وفاء لدين ولا لأجرة ولا لشيء من ذلك، فهو مال حرام. أما الذي دفع إليه المال صاحب الدين، إنسان له دين له 10,000 عند شخص فجاءه بالعشرة وقال هذا مالك فيأخذه ولا يسأل من أين اكتسبه، لأن هذا حق له، فهو حلال على من أخذه بحق وحرام على من أخذه بغير حق. هذا الذي أخذه عن طريق الخمر أو عن طريق الميسر أو نحو ذلك هذا محرم في حقه، لا يجوز له أن يدفعه لأحد ولا أن يأكله، والله أعلم. نعم.
هل يلزمه أصلا؟
نعم،
هل يلزمه أصلا؟
يلزم منه،
يلزم هذا أن يكون أن يثبت عليه دين في مثل هذا الباب ما نتج عن القمار أو الميسر، هل يلزمه؟
يلزم
الأصل،
يلزم من؟
أحد الطرفين.
هذا أمر آخر، احنا نقول حرام.
نعم،
هو حرام أصلا، كيف يأخذه؟ لا يأخذه ابتداء، لكن لو أن شخصا قال ما حكم هذا المال، نقول حرام، لا يجوز لك أن تأخذه. هذا إنسان يعني أقرض شخصا مالا واشترط عليه أن تكون 100 بـ110، فيقول هل يجوز أن نأخذ هذا من الربا؟ نقول لا يجوز، تأخذ 100 التي أقرضتها. لكن لو أن شخصا له دين عند شخص يتعامل بالربا أو استقرض من شخص يتعامل بالربا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع اليهود في بيع وشراء وهم يأكلون الربا كما أخبر الله عز وجل عنهم، فهذا حرام على من أخذه بهذا الطريق. لكن من جاءه بطريق آخر صحيح كدين سداد لدين أو مثلا بيع وشراء ثمن في مبيع، فهذا لا شيء فيه على الآخذ. نعم.
يقول كذلك: ما حكم إذا أردنا أن نستأجر المنزل أو البيت فنخبر صاحب البيت بأننا من طلاب الجامعة فينقص من السعر تكافلا يراعيهم يعني لكونهم من الطلبة؟
لا يضر فيه شيء، والله أعلم.
المؤلف رحمه الله في استحلاف المنكر في حقوق الآدمي استثنى أمورا كثيرة وهي حقوق لآدميين مثل النكاح والطلاق وغيرها، وهي حقوق آدمية، لماذا استثناها؟
لا، لأن هذه قد يرد فيها تحتاج إلى شيء من اليقين أو ما يقرب من اليقين. نعم. وإلا يعني في بعض الجوانب حتى في النصوص، لما جاء في حديث ركانة وقال إنه طلق زوجته وتذكر الله ما أردت إلا واحدة، ها، فوالله ما أردت إلا واحدة، قد يأتي أحيانا، الله أعلم.
من يقال له شاهد الفرع، هل هو شاهد تحملا أم عرضا؟
لا، تحمل،
ويحمله إياها،
إيه، يقول اشهد على أني أشهد على كذا، يأتيه ويقول اشهد على أني أشهد على أن فلانا أعطى فلانا، أن فلان أعطى فلانا مبلغا كذا، اشهد على شهادته. فإذا كان شاهد الأصل حي وأمكن أن نسأله مباشرة وأن يشهد مباشرة لم نحتاج إلى شاهد الفرع، لكن لو بعد أن تحمل الآخر الشهادة عنه مات فيشهد على شهادته، يقول أنا أشهد أن فلانا أشهدني على كذا، أو كان هذا في دار بعيد، في بلد بعيد لا يمكن أكثر مسافة القصر لا يمكن يأتي، فهذا أيضا يشهد على شهادته. نعم.
ولو تحملها عرضا سمعه منها،
سمعها عند الحاكم، إذا سمعه يذكر ذلك عند الحاكم مثلا فهنا يصح. عليكم السلام. هنا ليس في التناقض، الله عز وجل مطلع على خلقه، عالم بهم، ولهذا قال العلماء ليس تعارض بين هذا وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان الثلث الآخر فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، فتحمل على هذا الوجه أنه لا تعارض. أما كيف يكون ذلك فعلمه عند الله عز وجل، على ظاهره نقول والله أعلم بالكيفية. لهذا لما سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن كيفية قال الاستواء معلوم، سؤال عن الاستواء، الاستواء معلوم والكيف مجهول، كيف يستوي الله على العرش لا نعلم، نحن نقر بما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقر أن لذلك معنى لكن قد لا نعلمه، عرفت؟ فهذا هو المذهب الصحيح في هذا كله، والله أعلم. لا يقتضي الحلول أبدا أبدا، الله مستوى على عرشه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كتاب شرح حديث النزول لشيخ الإسلام ممكنك تقرأ فيه وتطلع عليه، والله أعلم.
الأخ يسأل عن المولودة الأنثى، هل يحلق شعرها مثل الصبي؟
والله ما ورد، لم يرد فيها شيء بخصوصها، وابن القيم يعني أبدى احتمال فيها فقط. أيوة. في البنت دون الولد. أين الوارد؟ هو في الولد.
أيوة. ما
والله
يتساويان،
الله أعلم.
العقيقة. الأخ يسأل يقول إذا أسلفت شخصا مبلغا من المال قيمته الشرائية مثلا عالية فتشتري بها منزلا، لكن بعد مضي 10 سنوات خفت القيمة الشرائية يمكن لا تأتي بسيارة، فهل الآن يسددها لك بقيمتها الشرائية حين أسلفته إياها أم بقيمتها حاليا؟
بقيمتها كما هي،
وإن
نفترض أن هذا الشخص استلف 100 دولار أو بأي عملة كانت، فكانت 100 دولار مثلا تأتي ببيت والآن لا تأتي بشيء.
نعم.
ها؟ فهو مسؤول عن 100 دولار، قلت أم كثرت؟ إذا كان يريد أن يسددها بالدولار هو 100 دولار. نعم. شخص استلف 100,000 ليشتري بيت 100,000 ريال، ثم أصبحت 100,000 لا تأتي بشيء، تحتاج إلى 1,000,000، ماذا نقول؟ نقول هذه 100 لا تسوى شيء الآن؟ لا، ارجع 100,000 100,000.
نعم. ولو كان العكس
ولو كان العكس
يعني مثلا بعد
ولو كان العكس، إلا إذا اختلفت يعني قيم الأشياء هذه أمر آخر، يعني ما له علاقة بالقرض، أما القرض لا يختلف. صحيح. نحن نصلي يعني خلف المذاهب جميعا، هذا الأصل. إذا كان الإمام الشافعي صلينا خلفه، وإن أكل لحم إبل وتوضى أو حنبلي، حتى الحنابل عندهم رواية، ها، أكل لحم إبل ثم صلى وصلينا خلفه، هو صلاته صحيحة، وصلاة الإمام هي صلاة لمن خلفه. يعني العبرة بصلاة الإمام أن تكون صحيحة، لكن لو كانت صلاة الإمام في نفسي يرى بطلانها، يعني مثلا حنبلي يرى الوضوء من لحم الإبل ثم أكل لحم إبل ونسي أن يتوضأ، هنا صلاته هو ليست صحيحة. كل من صحت صلاته في نفسه صحت صلاة من خلفه. نعم. يعني إذا كان هذا الألف تجارة مضاربة بينهم، أعطيك مبلغ من المال 10,000 20,000 لتتاجر فيه على أن يكون الربح بيننا مثلا بالربع أو بالنصف لي أو ما شبه ذلك، على شيء يتفقان عليه، ففي هذه الحالة الذي يوزع بينهم هو الربح، ربح المال. فالواجب أنه يبقى أصل رأس المال ويوزع الربح. فإذا كان هذا الشخص جاءه بعد 10 سنوات وقال هذه 10 وأنا لم أكسب في تجارتي وخسر وما أشبه ذلك، ولو كان كاذبا في نفسه له أن يطالبه، له أن نحو ذلك، لكنه ليس له إلا 10. 10 هي لا يأخذ غيرها، إذا اشترى بها وباقي هذه العروض وهي رأس المال من رأس المال، فينبغي أن تقوم هذه، أن تقوم هذه. هذا اشترى مثلا، أنت عندك 100,000 وهو عنده 100,000، فتاجر فيها في أرض، فيه حتى اشترى عمارة ناطحة سحاب بالملايين، ها، ويقول أنا خسرت، هو ما خسر، هذه رأس المال هو كذا، ها، وما زاد على ذلك هو ربح. نفترض أنك أقرضته أو مثلا أعطيته رأس مال 500,000 ومن عنده 500,000، هذا 1,000,000، واشترى هذه العمارة 10 ملايين، من أين اشترى هو؟ من المال، من الربح مع رأس المال. فإذا حصل قال أنا لم أكسب، هذا لا يكون صادقا، الواجب أن تقوم هذه السلعة وأن تقسم بين الشركاء، هذا الذي يظهر، والله أعلم. لا لا، ليس له ذلك طبعا، ليس له ذلك ما دام الشركة مستمرة، إلا إذا الشركة حصل فيها حل لعقد الشركة، هذا أمر آخر. أما إذا اشتراها في حال الشركة ومن مال الشركة وأرباحها، فالأصل أنها من مال الشركة.
فيه مجموعة من الأسئلة متشابهة. الأخ يقول البنوك الإسلامية تعطيك فائدة ربحية،
نعم،
إذا أودعت قيمة من المال تعطيك فائدة، نعم. البنوك الإسلامية،
أولا نحن نقول العبرة بالحقائق وبالمعاني لا بالأسماء، إذا كان بنك ربوي يكتب الإسلامي وهو يتعامل في حقيقته بالربا فهذا حرام، سواء تسمى إسلاميا أو لم يتسمى إسلاميا. لكن لو فرض أن هذا البنك بالفعل إسلامي ومعاملته بناء على مقتضى الإسلام وعلى مقتضى المعاملات الصحيحة، فيتاجر هذا البنك يأخذ المال منك ألف ومن فلان ألفين ومن فلان مئة ألف ومن فلان مليون ويتاجر بها مضاربة، فهذه شركة. إذا أعطاك ربح فقال أنت بألف ربحت خمسمائة ريال بمقتضى هذه المضاربات أو عقود المضاربة التي يجريها مع غيره فهذا صحيح. أما إن كان لا يتاجر إنما يتاجر في النقد فقط، يودع في البنك الفلاني الأجنبي فيعطيه 50% أو يعطي 20% وهو يعطي عملاء 5% مثلا، هذا ربا لا يجوز. فعليه أن يعرف التعامل على أي صورة هو، والله أعلم. نعم.
الأخ كذلك يقول هنالك ما يسمى بالوديعة الاستثمارية لمدة سنة يحدد فيها البنك نسبة ربح مسبقة مثلا 10%، هل تجوز أو لا؟
يعني هذه نقطة كنت لما سأل الأخ أردت أن أنبه عليها وجاء الآن مكان التنبيه. نسبة الربح، النسبة التي يسمعها البعض كثير من الناس يخطئ فيها، يقول أنا أعطيت فلان 10,000 وقال لك 10%، 10% يحسبها من ماذا؟ من هذه العشرة. هذا خطأ. النسبة من الربح، من الربح. يعني لا مانع أن يقول الإنسان أنا أتاجر أعطني مبلغ 100,000 وأنا أتاجر على أن أعطيك من الربح 10%، هذا لا مانع. لكن تقول أعطني 100,000 وأنا أعطيك 10%، يعني 10,000 هذه مضمونة. الفرق بينهما أن هذه العشرة لا تختلف إذا كانت من المبلغ المقرض، لا تختلف. كسب هذا مليون أو مليونين ليس لك إلا 10% من القرض. أما الربح لا، قد يأتيك 10 ريالات وقد يأتيك مثلا 100 وقد يأتيك 1,000 وقد يأتيك 10,000 بحسب ما يتاجر فيه وبحسب يعني ما يتاجر الإنسان من مهارة في التجارة ونحو ذلك. فهذا الفرق. فالأول لا يجوز أن يكون النسبة في المال المدفوع، هذا لا يجوز، هذا ربا لا إشكال فيه. وأما إذا كانت النسبة من الربح فهذا صحيح وهذا هو المضاربة، هذا الفرق. نعم نعم. إذا خسر هذا شيء آخر. لا 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 يصح، لا يصح اشتراط، لا يصح الاشتراط حتى وإن خسر. نعم. لأن هذا إذا كانت على المال نفسه. لا، الذي يظهر أنه لا يصح، لا يصح، لأنه أولا في جانب الربا ولما فيه من الغرض. أنا قد أدفع الآن 10,000، أقول هذه العشرة قيمة كذا غرام من الذهب، ثم أتيك بعد سنة وقل أعطني 10,000 فتقول 10 هذه بالجرامات كذا ويتساوي 2,000 ريال، فبأي حق هذا؟ خذ 8,000 ها، وقد يأتي بعد سنة وتحسبها وإذا بها 100,000 فأطالبك 100,000. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر من غير باب الربا، هذا باب آخر. وهنا نهى عن بيع الغرر وهو المجهول، الذي لا يدري الإنسان يحصل له أو لا يحصل. فأنت الآن لست على بينة هل عليك 10 أو عليك 100,000، وأنا لا أدري هل لي 10 أو لي 2000 أو 1000، فلا يصح هذا. نعم، الأصل أن يرد نفس ما استدار. لماذا طيب؟ أنا أطلب 10,000، لماذا تقول لي أنا حاضر أعطيك 10,000؟ لكن ما هو أعطاك 10,000؟ يعني الذهب بالذهب يدا بيد، ما يصلح في يد. يعني هذا الذهب أصلا ما في دين، يعني تشتري ذهب وترد ذهب سواء يدا بيد، هذا الذهب بكذا وهذا بكذا، شايف؟ هذا ليس دين. الدين تعطيه 10,000 دين، ها، ويرد لك 10,000. لك أن تشترط سنة، لك تشترط شهرين، 3، بحسب ما ترى. نعم، هذا الذي يظهر، والله أعلم.
الأخ يسأل عن، يقول هل هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في شرب زمزم قائما؟
نعم،
صحيح. عن ذلك يعني.
صحيح،
نهى عن ذلك.
نعم،
عن زمزم بخصوصه أم
مو ليس النهي، الشرب شرب قائما
جائز يعني.
جائز، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال شرب في هذا ليبين للناس جواز ذلك، والأصل أن يشرب الإنسان جالسا ونهى عن الشرب قائما.
هذا بخصوص زمزم أم يعم؟
يعم،
يجوز الشرب
لبيان الجواز، هذا كذا قال العلماء لبيان الجواز، والله أعلم.
الأخ يقول إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان يومين فما الحكم، هل يصوم أم ماذا يفعل؟
إذا كان الإنسان جامع يومين ولم يكفر بعتق رقبة، فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كما في قصة الأعرابي الذي جاء يسأل. فإن لم يكفر يكفيه كفارة واحدة على هذا الترتيب،
على اليومين.
نعم، وإن كفر فلكل يوم كفار. إن جامع في الأول ثم اعتق رقبة ثم جامع في اليوم الثاني فعليه كفارة أخرى. نعم.
الأخ يقول هناك بعض الناس مثلا يعطي أحد أبنائه سكنا دون الآخرين، هل هذا صحيح؟
أولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولما جاءه الرجل وقال له إني منحت ابني هذا غلاما قال ارجع فإني لا أشهد على جور أو أشهد على هذا غيري. فالواجب أن يعدل الإنسان بين أبنائه، فإذا أعطى أحدهم مثلا دارا أعطى الآخرين، أو سكنه فيه من غير أن يمنحه الدار يسكنه في هذا لا مانع لحاجته، ثم بعد ذلك بقدر حاجة الإنسان، بحيث يكون عنده لو تزوج الابن الآخر أسكنه على حسابه، والثالث كذلك، وهكذا. نعم.
الأخ يسأل يقول ما حكم من يسب الدين باستمرار؟
سب الدين كفر، لو إنسان سب الدين هذا كافر، هذا العمل كفر بلا شك، فعليه أن يحذر. ومع الأسف أن بعض الناس يتكلم بهذه العبارات وهو لا يدري، سب الدين ولعن الدين، تجد بعض الناس يلعن الدين ولو حتى في مزاح، هذا كفر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للذين يستهزئون قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فكيف الإنسان يكفر بعد إيمانه وبعد إسلامه؟ فعليه أن يحذر من ذلك، وأن يتقي الله عز وجل، بدل أن يلعن الدين يقول الله ينصر دينك. الناس كل واحد ما تكلم بكلمة فيها شيء إلا مكانها كلمة تركها. الذي يلعن ولده أو أحد من الناس يلعن فلان يلعن، قل الله يصلحك الله يهديك، تعود على هذه الكلمات، بدأ يقول الله يلعنه يقول الله يصلح الله يهديه، ما يضر الشيء هذا. إذا صلح هذا الإنسان كان خيرا لهذا ولغيره، واللعن لا يفيد شيئا. فالناس تتكلم بكلام لو أبدلوا الكلمة بغيرها لحسن لفظهم واتقوا هذه المحظورات. فكثير من الناس تجد عنده السب والشتم، والمسلم ليس بسبابا ولا لعانا. المسلم كلامه كله حسن، هكذا ينبغي أن يكون. نعم.
الأخ يسأل عن جلسة الاستراحة.
نعم، هذه يجلسها وهي جلسة خفيفة مثل الجلسة بين السجدتين، خفيفة يجلسها في الركعة مثلا الثالثة من الرباعية، جلسة خفيفة ثم يقوم. نعم.
ويسأل عن مسح الجوارب.
الجوارب يمسح، والمسح يكون على طهارة كاملة، يعني أن يلبسه على طهارة كاملة، يتوضأ وضوءا كاملا، يغسل يديه وإلى أن يصل إلى غسل الرجلين، ثم يلبس الجورب أو الشراب، ثم إذا أحدث وأراد أن يتوضأ مسح على الجورب، مسح هكذا بكلتا يديه، وهذا المسح يوم وليلة للمقيم. إذا كان الإنسان في بلد الإقامة فإنه يمسح يوما وليلة، وإذا كان مسافرا 3 أيام بلياليها. ويبدأ المسح من أول مسحة، يمسحها بعد الحدث، بعضهم قال من الحدث وبعضهم قال من أول مسحة يمسحها. فإذا فرض أنه توضأ لصلاة المغرب ثم لبس الجورب وصلى العشاء وهو على وضوئه لم يمسح، ثم لما قام لصلاة الفجر توضأ ومسح، فيبدأ من صلاة الفجر يوم وليلة، يعني 24 ساعة أو 3 أيام بلياليها للمسافر. وإذا لبس الخف فإنه لا ينزعه من بول ولا من غائط ولا من نوم، لكن ينزع من الجنابة. إذا أجنب الإنسان نزع الجورب، لأن هذا يحتاج إلى غسل. أما لو ذهب إلى الغائط أو البول أو نام فإنه يمسح على الجوربين، والله تعالى. نعم.
ولو كان الجورب أسفل من الكعبين، بعض نعم. الجوارب هكذا أسفل من الكعب.
لا، الجورب لابد أن يغطي محل الفرض مثل الخف، أن يشترط أن يغطي محل الفرض، لأن هذا الذي فيه مشقة. إذا كان لا يغطي محل الفرض فإنه لا يمسح عليه، يعني أن يغطي محل الفرض.
متى كيلو؟
يجوز له أن يترخص الرأس على الرخصة، ولو يوميا يذهب 200 كيلو يجوز له أن يترخص بعد أن يفارق عمران البلد. يجوز له أن يقصر الصلاة وأن يجمع وأن يفطر إن كان صائما، يجوز له ذلك. نعم.
يسأل أخ عن رفع اليدين في الصلاة، المواضع التي يرفع فيها
يدين. نعم، اليدين ترفع عند تكبيرة الإحرام، وهذا باتفاق العلماء، يرفع يديه إلى حد أذنيه أو إلى فروع أذنيه. كل هذا الذي يسأل عن رفع اليدين في الصلاة، ترفع اليدين في أربعة مواضع في الصلاة عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول، يعني في الصلاة الرباعية إذا قمت بعد التشهد ترفع يديك، فهذه أربعة مواضع ترفع فيها اليدين في الصلاة. نعم.
الأخ يذكر أنه مسافر جاء من مكة وصلى العصر بعد الجمعة قصرا، هل صلاته صحيحة؟
صلاته صحيحة، وإن كان هذا محل خلاف بين العلماء في جمع العصر مع الجمعة، والخلاف مبني على أن الجمعة هل هي ظهر مقصورة؟ صحيح ليست ظهرا مقصورة، فمن قال هي ظهر مقصورة قال تجمع إليها العصر، ومن قال إنها ليست ظهرا، هؤلاء منهم من قال إنها لا تجمع، ومن نظر إلى مقصد الجمع وهو أن يصلي الإنسان الصلاتين في وقت واحد ربما أجاز مثل هذا، والله أعلم. نعم.
الأخ يسأل عن حكم حلق اللحية أو تهذيب اللحية.
اللحية ورد فيها نصوص تأمر بتوفيرها وبإرخائها وبإعفائها، هذه النصوص لم يرد ما يقيدها، ولا هي أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولم يوجد صارف من ذلك، بل اجتمع على هذا القول سنة القولية الآمرة الدالة على الوجوب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت لحيته كثة صلوات ربي وسلامه عليه. وغاية ما فيه أنه عن ابن عمر وعن غيره أنه يأخذ ما زاد على القبضة في الحج أو العمرة ونحو ذلك، ونكل عن بعض الصحابة ما زاد على القبضة، والقبضة إذا يعني قبضنا مع بداية اللحية في ظني أنه لا يخفف أحد إلا نادر، وهذا مع أن الأكثر على أنه على أنها تعفى ولا يؤخذ منها شيء، لا ما زاد على القبضة ولا غيره، والله أعلم. نعم. لا، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتوضأ من لحم الغنم الإبل، قال نعم أتوضأ من لحم الغنم، قال إن شئت، في بعضها توضأوا من لحم الإبل، والأول في الصحيح الذي هو قال توضأ من لحم الغنم، قال نعم لحم الإبل، قال نعم، ولحم الغنم قال إن شئت. أكثر العلماء هم الجمهور، وهذا يسمونه من مفردات مذهب الإمام أحمد، وإن كان اختارها النقض من لحم الإبل بعض الشافعية مثل الإمام النووي، اختار الوضوء من لحم الإبل. فالذين لا يرونه يأخذون بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقالوا هذا ناسخ لهذا، والظاهر أن لحم الإبل ينقض مطلقا، سواء مسته النار أو لم تمسه النار. نعم، الخلاف في مس الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هو بضعة منك، ها، وقال من مس ذكره فليتوضأ، هما حديثان، وأيضا الحديثان متقاربان من حيث الصحة. ولهذا اختلف العلماء، منهم من يرى نقض الوضوء من مس الذكر مطلقا، ومنهم من يرى النقض إذا كان لشهوة أو نحو ذلك، ومنهم من لا يراه. والصحيح والظاهر أنه نقض الوضوء من مس الذكر، لأنه إنما هو بضعة منك، هذا يجري على الأصل، الأصل أنه يمس مس ذكر كما لو مس يده، ثم الآخر ناقل عن الأصل. وإذا تعارض حديثان ناقل ومقل